أحد فرق الخوارج.
كيف؟
الشراه أحد فرق الخوارج.
الأخوان يقول عندنا الشراه. ايش؟
شراء
مثل
الله تعالى.
شراء؟
يعني كانوا باليمن
القرن الثاني. راجعوا هو لو لم تأتي النصفة الشراء كان امرأة. الاخوان يقول هذا بارد. سك ذاك. نعم. على كل حال الوصف هؤلاء الشرار سواء الشرار او الشراف انهم يسبون السلف الصالح. فهؤلاء فتاويهم مردوده واقوالهم ساقطه. لان هذا من اعظم الفسق. نعم.
والقاضي كغيره في جواز الفتيا بلا كراهه هذا هو الصحيح المشهور من مذهبنا.
لكن بشرط الا يظن ان هذا المستفتي سيكون له حكومة، فإن ظن ذلك فله أن يمتنع. ولأن بعض الناس يأتي إلى شخص يستفتيه وهو يعني القاضي وله حكومة من أجل إذا أفتاه القاضي ثم حصلت المخاصمة وحكم بخلاف ما أفتى صار مشكلة. فالواجب أن المفتي في أن القاضي ينتبه لهذا. نعم. هذه جملة معترضة. ورأيت قال الشيخ ورأيت
قال الشيخ ورأيت في بعض تعاليق الشيخ أبي حامد أن له الفتوى في العبادات وما لا يتعلق بالقضاء. وفي القضاء وجهان لأصحابنا، أحدهما الجواز لأنه أهل، والثاني لا لأنه موضع تهمة. وقال ابن المنذر تكره الفتوى في مسائل الأحكام الشرعية. وقال شريح أنا أقضي ولا أفتي.
قول مسائل الأحكام الشرعية يعني ما يمكن أن يكون فيه القضاء.
فصل. قال
أبو ذكرنا لكم في الليلة الماضية أنه لا ينبغي أن يفتي فيما إذا أتاه شخص تحت إمرة أو تحت إدارة يستفتيه عن فعل المدير. قلنا إنه لا يفتي لأن هذا ربما يحصل فيه فوضى، وإذا ويقول للمستفتي إذا كان الأمر مشكلا فقل للمدير مثلا أو للرئيس يتصل بي. تكون الفتوى أنفع وأعم. نعم.
فصل. قال أبو عمرو المفتون قسمان مستقل وغيره. القسم الأول فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
صلح
سم
أقول الأخوان صلحوا من الكتاب لأن يعني عندي عام.
وأنا عندي أن يكون فقيها بمعرفة في نسخة بدل قيما.
نعم. وهي عندنا أيضا. ها كيف مستقل وغيره؟ ها؟
قسمان
مستقل وغيره فمستقل. ها؟ إيه ما بعد؟ يأتي. سيفصل. سيبين. فالمستقل هذا قسم الأول.
هو أشكل عليه. حسن الله إليك. إني أنا قرأت القسم الأول.
ها؟
وأنا قرأت القسم الأول. وآدم ليس عنده القسم الأول.
احنا عندنا في المستقبل شرط.
اي هو اللي اشكل عليه انه ما عنده القسم الاول، لفظة القسم الاول ما عنده.
بس فقط. ها؟ لكن عندنا في المستقبل شرط هذا القسم الاول. نعم.
بمع أن فالمستقل شرطه مع ما ذكرنا أن يكون قيما بمعرفة أدلة الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما التحق بها على التفصيل، وقد فصلت في كتب الفقه فتيسرت ولله الحمد. وأن يكون عالما بما يشترط في الأدلة ووجوه دلالتها وبكيفية اقتباس الأحكام منها، وهذا يستفاد من أصول الفقه، عارفا من علوم القرآن والحديث والناسخ والمنسوخ والنحو واللغة والتصريف واختلاف العلماء واتفاقهم بالقدر الذي يتمكن معه من الوفاء بشروط الأدلة والاقتباس منها، ذا دربة وارتياض في استعمال ذلك، عالما بالفقه ضابطا لأمهات مسائله وتفاريعه. فمن جمع هذه الأوصاف فهو المفتي المطلق المستقل الذي يتأدى به فرض الكفاية، وهو المجتهد المطلق المستقل، لأنه يستقل بالأدلة بغير تقليل وتقيد بمذهب أحد. قال أبو عمرو: وما شرطناه من حفظه لمسائل الفقه لم يشترط في كثير من الكتب المشهورة، لكونه ليس شرطا لمنصب الاجتهاد، لأن الفقه ثمرته فيتأخر عنه، وشرط الشيء لا يتأخر عنه. وشرطه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وصاحبه أبو منصور البغدادي وغيرهما، واشتراطه في المفتي الذي يتأدى به فرض الكفاية هو الصحيح، وإن لم يكن كذلك في المجتهد المستقل. ثم لا يشترط أن يكون جميع الأحكام على ذهنه، بل يكفيه كونه حافظا المعظم متمكنا من إدراك الباقي على قرب. وهل يشترط أن يعرف من الحساب ما يصحح به المسائل الحسابية الفقهية؟ حكى أبو إسحاق وأبو منصور فيه خلافا لأصحابنا، والأصح اشتراطه.
الأصح عدم اشتراط، لأن المسائل الحساب وسائل للوصول إلى معرفة الوصايا والفرائض المواريث وما أشبهها، وبإمكانه أن يفتي فيقوم مثلا للزوجات الثمن وللأم السدس وللبنت كذا وللأخت كذا، وإن لم يعلم الحساب.
ثم إنما نشترط اجتماع العلوم المذكورة في مفت مطلق في جميع أبواب الشرع، فأما مفت في باب خاص كالمناسك والفرائض فيكفيه معرفة ذلك الباب، كذا قطع به الغزالي وصاحبه ابن برهان بفتح الباء وغيرهما. ومنهم من منعه مطلقا وأجازه ابن الصباغ في الفرائض خاصة، والأصح جوازه مطلقا.
هذا هو الصحيح لا شك. يعني مثلا الإنسان إذا كان عنده اجتهاد في باب من أبواب الفقه أو أبواب العلم الأخرى فله أن يفتي به، وإن لم يكن عارفا بالأبواب الثانية. مثلا الإنسان جيد في الفرائض، مجتهد في الفرائض، لكنه في النكاح ما يعرف، نقول أفتي في الفرائض ولا حرج. ولو قلنا أنه لابد أن يكون مشاهدا في جميع أبواب الفقه ما وجدنا مفتيا. فالأصح كما قال النووي رحمه الله جوازه مطلقا.
القسم الثاني: المفتي الذي ليس بمستقل. ومن دهر طويل عدم المفتي المستقل، وصارت الفتوى إلى المنتسبين إلى أئمة المذاهب المتبوعة.
هذا يقوله النووي. نعم، من دهر طويل، ونحن نقول أيضا من دهور من دهور طويلة. الله المستعان. نعم.
وللمفتي المنتسب أربعة أحوال
فيها. بدون رجوع الى الادله.
ويستدل بقوله تعالى: وما جعل عليك الدين من حرج، وبقوله صلى الله عليه وسلم: وخير النبي صلى الله عليه وسلم بين امرين من اختار
الاسلام. لكن ما الذي ادرانا ان الايسر من اقوال العلماء هو الصواب الموافق للكتاب والسنه؟
جعل هذا
لا لا غلط. نعم.
شيخ بارك الله فيك، قلنا ان القاضي لا يفتي في مساله يظن انه فتوى فيها حكومه.
نعم.
أليس الفتوى والحكومة تكون نفس المؤداها الواحد والتي ليسها واحدة؟
لا لا، لأنه قد يكون عند الخصم ما لم يبينه المستفتي، وهذا يقع كثيرا.
ولا يكون القاضي حجة على هذا المستفتي الأول.
نعم.
لأنه إنما أفتى على حال، وهذا شيء ضعيف.
أبدا لا، ما هو الخصم أعلم، الخصم أعلم ما يعني. وأمس قلت لك اليوم كذا وكذا، وما الذي أدرانا أن عند خصمه ما ليس عنده. نعم.
شيخ، بالنسبة للمفتي المفتي حسب الحال، حسب الحال.
نعم.
ننظر إلى حال المستفتي.
نعم.
قد يشدد عليه وقد يتساهل معه.
نعم. لكن شرط إنه في إطار الأدلة.
نعم. فيعني هذا أنه مثلا لا يحرم عليه، يعني قد يصل إلى أنه يحرم عليه شيئا حلالا. يعني يشدد عليه
لأن يمنعه. أليس عمر منع الناس من الرجوع إلى زوجاتهم إذا طلقوا ثلاثا؟ أن مهمة دي. قد تكون معها أولاد، ومع ذلك منع الرجعة. نعم. شفت أن
المفتي إذا أفتى يكون هو أول الناس عملا بهذه الفترة.
نعم.
لكن بعض طلبة العلم يقولون أن بعض الأمور التي تمنع من باب سد الذريعة أنها تعمل، يعني يمكن الناس بالمانع وهو يجد لنفسه العمل بها لان الذريعه هنا مامونه، ومثل ذلك يقول مثل من تصرفت بحق غيره كمال اليتيم والصدقات لا يجوز له ان يتصرف بها الا بالاصل، ويستقرض منها ويدين منها لانه يقول هذا مامون ان شاء الله.
لا هذا لا يجوز، هذا ليس بمعمول إطلاق. أنا ظننت مسألة أخرى حقيقة، أن بعض الناس يعني يقول هذه لو أفتح الباب للناس ما انضبط، لكن أنا بنفسي ضابط نفسي ما يكون، لكن أما مسألة المال هذا غلط. استقرض مثلا، هل يأمن أنه يوفي قبل من مال اليتيم أو من مال موكل فيه كوصية؟ ما هي
بعض العلماء قال بها
ما سمعت عنه قال بها، ولو قال بها فهو غصب. أما مسائل أخرى يعني سد الذرائع يمكن أني أنا أرى أن الاحتياط أن لا يعني، يعني كيف يقضى الله يوم القيامة إذا قال لو حرمت على عبادك كذا وأن تفعل؟
والأموال لا يتصرف.
لا أبدا، الأموال ما يجوز إطلاقا. سليم.
أحسن الله عنك يا شيخ. تقسيم الفتوى يا شيخ، مثل ما ذكر ابن نوح والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله من طلق عليه ولو واحد.
بلغوا عنه.
بلغوا عنه.
أي نعم.
يا شيخ، قبلنا الإنسان وضعت من نفسه وعلم أن الفتوى أنها من أحكام الشرع.
إيه بيجينا إن شاء الله يا سليم، بيجينا إن شاء الله ما تقرب به عينه وتطمئن إليه نفسه في المجتهد الثاني الذي غير مستقل، كلامه في المجتهد المستقل. ولذلك هو نفسه النووي يقول هذا من زمان ما يوجد. نعم يا بلوها.
على الاشتراط الشيخ المفتي خطين فيه إسحاق المسلمين
على الفاسق الأكبر في الأبواب. يا شيخ، إذا خرجنا من هذه البلاد أكثر من العلماء أكثر من يفتي حالق للعلم، فلا يبقى له مفتي في
أكثر. إيه،
هذه مشكلة جدا. نعم، هو إذا صح الإجماع ما يمكن نخرج عن الإجماع، لكن ما أظن يصح الإجماع في هذه المسائل. وربما يكون بعض المفتين الذي تشير إليهم يرون أن حلق اللحية لا بأس به، وكذلك الدخان، وكذلك إسبال الثوب، كل هذا عند بعض الناس ما هي شيء، يعني ليس حرام. نعم، إيش؟
هناك فرق بين المجتهد المطلق والمفتي المطلق.
إي، المجتهد أوسع من المفتي المطلق، لأنه يكون عنده ملكة يستطيع أن يرجح ويعلل ويدلل بخلاف المفتي.
شيخ بارك الله فيكم، إذا كان المفتي معروفا باستهزائه بأهل السنة،
بإيش؟
باستهزائه بأهل السنة أو الملتزمين بالسنة، كمن يقصر ثوبه أو يعفي لحيته أو كذا، ويظهر يعني منهم الاستهزاء بمثل هذه الأمور، فهل تقبل فتواه أو يستفتى؟
في ظني أن يقال إذا وثق الإنسان إلى عالم طالب علم، سواء فاسق ولا غير فاسق، إذا وثق إلى بفتوى أخذ به إذا لم يوجد غيره، لأن لا شك أن هذا الإنسان عنده اطلاع وإن كان فاسقا أقرب إلى إصابة الحق من عام ينتصره في الطريق، ولا ما لا تصل إذا كان لا يوجد في هذه البلاد إلا هذا الطراز. نعم، لا، هذا لا يفتي من لن يعرف عرف الناس في الأمور التي تحتاج إلى معرفة العرف، لكن في مسائل الصلاة، الركوع، السجود، القراءة ما تحتاج إلى عرف، لكن في المسائل العرفية تحتاج إلى أرجو العرف لا بد أن يعرف. نعم، مخير طيب في أي باب في الفصول المهمة؟ ها؟ نعم،
وللمفتي المنتسب أربعة أحوال: أحدها أن لا يكون مقلدا لإمامه لا في المذهب ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل، وإنما ينسب إليه لسلوكه طريقه في الاجتهاد. وادعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا، فحكى عن أصحاب مالك رحمه الله وأحمد وداود وأكثر الحنفية أنهم صاروا إلى مذاهب أئمتهم تقليدا لهم، ثم قال: والصحيح الذي ذهب إليه المحققون ما ذهب إليه أصحابنا، وهو أنهم صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليدا له، بل لما وجدوا طرقه في الاجتهاد والقياس أسد الطرق، ولم يكن لهم بد من الاجتهاد سلكوا طريقه، فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي. وذكر أبو علي السنجي بكسر السين المهملة نحو هذا، فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأننا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها لا أننا قلدناه. قل هذا الذي ذكراه.
عرفتم الفرق بين هذا وهذا؟ التقليد أن يأخذ بقوله بقطع النظر عن دليله وتعليله، وأما الاتباع فهو أن يسلك ما ذهب إليه هذا الإمام بكيفية الاستدلال والتعليل وما أشبه ذلك. وهذا يقع كثيرا للعلماء، فمثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو من الحنابلة، لكن هل هو مقلد للإمام أحمد؟ لا، لكنه على منهجه في الاستدلال والتعليل والتأصيل والتقعيد، وإن كان ليس مقلدا له تقليدا محض. لكن لو يأتي إنسان عامي يسأل عالما ثم يفتيه العالم، صار هذا العامي إيش؟ مقلدا تقليدا محض. نعم. أما قول اتبعنا الشافعي من غيره لأنه وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدلها، فهذا هو ما رأى. لكن القاضي أبو يعلى غيره قالوا إن اتبعنا الإمام أحمد رحمه الله لأننا وجدنا أنه أقرب الأئمة إلى السنة، ولا شك أن من المشتهر المعروف أن الإمام أحمد يطلق عليه إمام أهل السنة، وأنه أقرب المذاهب إلى إصابة السنة. لكن مع ذلك لا تجد الخلاف بين الأئمة إلا شيئا يسيرا. حتى الإمام أحمد قال بعضهم إنه ما من قول في مذهب إلا وللإمام أحمد رحمه الله قول فيه، ولهذا يوجد عن الإمام أحمد روايات متعددة في مسألة واحدة. نعم.
قلت هذا الذي ذكراه موافق لما أمرهم به الشافعي ثم المزني في أول مختصره وغيره بقوله مع إعلاميه. وش هذه؟
إعلاميه.
نعم.
وش عندهم؟
عندنا إعلاميه.
إعلاميه؟ لأن بقوله مع
إعلاميه نهي.
ها؟
إعلاميه نهي.
ما عندنا يا
إعلاميه.
الظاهر إنه بقوله مع كونه يعني عالما أو علامة، ولو كانت مع علاميته لقوله مع علاميته أو نهيه عن تقليده وتقليده. على كل حال المعنى أنه مع كونه عالما ينهى عن تقليده وتقليد غيره، هذا المعنى.
بقوله مع إعلاميه نهيه عن تقليده وتقليد غيره. قال أبو عمرو دعوى انتفاء التقليد عنه مطلقا لا يستقيم ولا يلائم المعلوم من حالهم أو حال أكثرهم. وحكى بعض أصحابنا الأصول منا أنه
بعض أصحاب الأصول وحكى بعض أصحاب الأصول ما فيها
نعم وحكى بعض أصحاب الأصول منا أنه لم يوجد بعد عصر الشافعي مجتهد مستقل. الكلام هذا مشكل، يعني
إيش؟
يقتضي أن الإمام أحمد لم يكن مجتهدا اجتهادا مستقلا.
نعم.
يعني قال بعد عصر الشافعي،
لأنه بعد عصره وعصره يمتد إلى أكثر من هذا، لأن الإمام أحمد في عصر الشافعي من تلاميذ.
ثم فتوى المفتي في هذه الحالة كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد بها في الإجماع والخلاف.
إذن هذا مستقل لكنه
متبع.
نعم متبع، ليس مستقل بنفسه لكنه متبع. ومثل هذا كثير من العلماء كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذلك المؤلف النووي وغيره. نعم.
الحالة الثانية أن يكون مجتهدا مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده، وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقيد، ثم يتخذ نصوص إمامه وصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع، وربما اكتفى في الحكم بدليل إمامه ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص. وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه وعليها كان أئمة أصحابنا أو أكثرهم، والعامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له. ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتأدى به فرض الكفاية.
يقول العامل بفتوى هذا مقلد لإمامه لا له، هذا فيه نظر، بل العامل بفتواه مقلد له وهو مقلد لإمام، إلا إذا قال المفتي هذا مذهب الشافعي مثلا، هذا مذهب الحنبل، هذا مذهب مالك، هذا مذهب أبي حنيفة، فنعم. وأما إذا أفتاه وهو مقلد لأحد الأئمة فإن المستفتي سيكون مقلدا لمن؟ للمفتي. نعم.
قال أبو عمرو: ويظهر تأدي الفرض به في الفتوى، وإن لم يتأد في إحياء العلوم التي منها استمداد الفتوى، لأنه قام مقام إمامه المستقل تفريعا على الصحيح، وهو جواز تقليد الميت، ثم قد يستقل المقيد في مسألة أو باب خاص كما تقدم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه. في الحال الأولى
قريبا أنه يجب أن يكون مجتهدا في باب من أبواب الفقه. نعم.
وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على وصوله، هذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد طويلة. ثم إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، هكذا قطع به إمام الحرمين في كتابه الغياثي وما أكثر فوائده. قال الشيخ أبو عمرو: وينبغي أن يخرج هذا على خلاف حكاه الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيره، أن ما يخرجه أصحابنا هل يجوز نسبته إلى الشافعي؟ والأصح أنه لا ينسب إليه، ثم تارة يخرج من
نص. وهذا هو الظاهر، أن المخرج على نص الإمام ليس كنص الإمام، لأن الإمام نفسه ربما يعارض في تخريجه على ما قال. فلهذا الذي يظهر أن المستفتي فيما كان مخرج على أصول الإمام مقلد لمن؟ للمفتي. نعم.
ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه، فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجده وجب تقريرهما على ظاهرهما.
ولهذا تجدون في كتب الخلاف ويقول مثلا: ويخرج أو تخرج كل مسألة على أخرى من نصه في كذا، لأنه أحيانا يكون على الإمام روايتين يكون عن الإمام روايتان، ثم يأتي أصحاب الإمام يخرجون كل واحدة على الأخرى، بمعنى أن يحملوا هذه على هذه وهذه على هذه مع الاختلاف، لكن لا بد من الرجوع إلى أصل المذهب.
ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قلت: وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق، وقد ذكروه.
نعم، التخريج القياس، قياس هذا على نص. اي نعم، ولهذا يقولون لهذه الرواية مخرجة، يعني مقيسة على ما نص عليه. نعم، إيه المقلدين لازم أهل التقليد يمشون على هذا.
الحالة الثالثة،
لاحظوا أننا نسمع كثيرا الحالة الثالثة، والأفصح لغة تذكير الحال لفظا وتأنيثها معنى، وعلى هذا فيقال في مثل العبارة الحال الثالثة. نعم، ما انتهى الوقت. ايش القياسي الهمزة؟ هذا محتمل. نعم، الثاء بالثاء مستمرة. نعم،
الحال الثالثة ألا يبلغ رتبة.
لا هو حال
والله
النقل أمان.
الحكمة ظلت المؤمن.
ها؟
أقول الحكمة ظلت المؤمن.
لا لا، هي جائزة لكن الأفصح.
طيب،
الحالة الثالثة ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويقرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدواتهم، وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحق الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاويهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه غير مقتصرين على القياس الجلي، ومنهم من جمعت فتاويه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب مبلغ فتاوي أصحاب الوجوه. الحالة الرابعة أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتقريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما، جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص ولا مندرجة تحت ضابط، وشرطه كونه فقيه النفس ذا حظ واثر من الفقه. قال أبو عمرو: وأن يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب.
التفاصيل صعب تطبيقها في الوقت الحاضر. أكثر الناس الآن تجده يرى نفسه مجتهدا مستقلا أو مفتيا مستقلا ولا يوجد ولا في حال الرابعة. سددوا وقاربوا. نعم
انتهى الوقت؟
لا باقي.
لغديهم يسألون يا شيخ ولا غديهم يسألون
ايش؟
يمكن عندهم أسئلة كثيرة.
اي يمكن. نعم هذا ذكر في الخلاف لكن يجب ان ينص على انها روايه مخرجه لان الامام ربما لو عرضت عليه هذه المساله ما قبل. لا ما هو بالظاهر لا لان تصرفاته رحمه الله تدل على عدم ذلك إذ هو دائما يقول قال أصحابنا وتخرج عن نصوص الإمام وما أشبه ذلك. نعم.
شيخ بعض الأئمة وصلت لهم أشياء لم تلقى الأئمة وعلى هذا أيضا
يعني حدث المسائل
وصلت لهم أدلة ما وصلت ما خفيت على المتقدمين
لم تخف عليه
لا خفيت على المتقدمين وأيضا طرق يعني مثلا تجد أن الإمام المتقدم يصحح لبعض الحديث لأنه لم يأتي إلا الطرق الضعيفة ولكن ربما صار من متأخر طرق أخرى هي صحيحة لذلك على هذا يعني كيف يفعل طالب ماذا يفعل طالب إن خفت عليه إن مثلا ضاق فيه الوقت من يقلل يعني هل يقلل الإمام
المتقدم؟ الله يعشق العلماء الأولين في تصحيحهم وتضعيفهم ليسوا ينظرون إلى مجرد السند كما يفعل بعض الناس الآن. بعض الناس الآن ما ينظر إلى متن الحديث وهل يخالف المعلومة من السنة أو من القرآن فتجد يعتمد على ظاهر السند ثم يصح أو على ظاهر السند ثم يضعف مع أن المتن لا بد أن يكون له اعتبار ولهذا من شرط الصحيح أن لا يكون الحديث معللا ولا شاذا وهذه مسألة تفوت بعض الناس.
لكن أوضح من ذلك ربما أدلة
بأثبتها ما تصل هذا يمكن هذا ما دام الصحابة رضي الله عنهم خفي عنهم حديث الطاغوت يمكن هذا
يقول
أنا
إذا
فتيت
علي مسألة فلست الحمد لله رسول شفعي إنما أنا
عبدالي
لا يفعل.
طيب الله كلامه
الآن يعني قريب جدا من
الصلاة
يقول هذا الإمام وصل
له
بعض أشياء
لا علاقة لنا بالنصر استغفر الله وتبريه كله
يستغفر الله
مثل إذا قلت تمر من تحت النخل على كل حال مئة المسألة عدل لي أنا أو غيري إنما مسألة ربما يطلع مثل المتأخر على شيء لم يطلع المتقدم هذا ممكن ما يمكن هذا لكن الغالب أن علوم الأولين أصح وأقرب إلى الصواب وأسد هذا الغالب يعني لا ما نقول قل المتقدم أخشى يروح الواحد قال فلان وهو ما يدوش. نعم ايش
يوجد الخلاف
احيانا
عن بعض الإمامية
يريد ولا يعتد به ما يعتد به ربما يريده إذا 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 كانت المسألة. أنا أذكر من هذا مسألة الطلاق الثلاث، أن الرافضة لا يرون الطلاق الثلاث لا يقع أبدا، لا واحدة ولا أكثر، يقول أن هذا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. هو يقصد بذلك التقوية. أبدا، هو على كل حال إذا كان هذا القول لا يقوي بدعته ولكنه يقوي جانب الحق فلا بأس، لأن أهل البدع أهل البدع عندهم علماء لا شك، لكن علماء بعضهم ضال والعياذ بالله. أن تعرف أن العوام ما عندهم علم، وإذا قلنا اتبع من 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 ترى ذهب يتبع الرخص، هذا الغالب، غالب على العام أن يتبع الرخص، فماذا يقول إنه يريد أن يشرب الدخان لأن بعض العلماء حله، ما يمكن هذا، أو تقول المرأة أنها تريد أن تخرج كاشفة الوجه لأن بعض العلماء حله، هذا لا يمكن، يعني يفرق نظام المجتمع. أبدا، أنا أرى أن العوام لا يخلفون عما عليه علماءهم أبدا، وهذا ما رأيته في فتوى للشيخ عبد الرحمن رحمه الله عن شخص أظن في الدخان، قال لا، قال العام يقلل العلماء بلده. نعم. لا، هم ما أظن، لا هذا كما علمت ليس تقليدا في الواقع، ليس تقليدا، لكن الحالة الثالثة والرابعة ضعيفة جدا، والآن لهذا أيضا عند الشافعية ربما من هذه الصلاحات عندهم ما نعرف نحن. نعم. إيش فقيها نفس مننا أنه ليس عنده تعصب وليس عنده انكماش، هذا اللي راح
يقول
إذا بهذه الشروط اللي هم ذكروا ما هم
لا يمكن أن يوجد،
يمكن فيما سبق يعني فيما يأتي، ولا أما ما يأتي ما نفي العلم عند الله،
لا لا يمكن أن يبني إلا على علم المتقدمين،
إذا بناه يكون مخلد الله، لا لا يعني ياخذ اقوال العلماء الاولين ويرجحها بالادله
يكون مستقلا،
يكون مستقلا ما في شك، اجل معناه ما يوجد مستقل من عهد الصحابه يلجو حتى العلماء ما هم مستقلين.
الشيخ الاسلامي ماذا يقول؟
نعم الشيخ الاسلامي، ما اظن مستقل، ولا شك انه رحمه الله مجتهد، لكن يكون مستقل لا ينتسب الى امام هو مستقل، وينتسب الى امام ويتكلم عن الإمام أحمد ويبني فقه وعلى ماذا بني الإمام. نعم نجاري.
بعض الطلبة يعني يقول أن هذه الشروط التي وضعها الشيخ رحمه الله يعني قد تكون ما أنزل الله بها من سلطان.
إيش؟
يقول أنها شروط هذه ليست واجبة تقيد بها، وكان السلف يأخذون من أمهات الكتب كذا.
هذا يقوله من يقول أنا من الجيلة وطلع الثنايا متى أضع الإمامة تتعرفون، من يرى نفسه مجتهدا مستقلا وهو لا يعرف من الفقه إلا كتاب الطهارة، هذا ما هو صحيح، ما هو صحيح أبدا، ولهذا يضلون كثيرا، تجدهم يضلون كثيرا في أمور واضحة. انتهى الوقت.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.